يا رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب الجهاد والسير، باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة. عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، قال: فكتب إلي إنما كان ذلك في أول الإسلام، فقد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم وأصاب يومئذ، قال يحيى: أحسبه قال جويرية، أو قال البتة ابنة الحارث. هذا كتاب جديد من كتب الإمام صحيح الإمام مسلم، وموضوع هذا الكتاب كما ذكرنا كتاب الجهاد والسير. وسمة الكتب الجوامع أنها تجمع أبواب الدين، فمن تذكر العقيدة وتذكر الإيمان وتذكر كذلك الأحكام من العبادات والمعاملات والأقضية ونحو ذلك، ثم تذكر السياسة الشرعية. فمن السياسة الشرعية ما ذكر هنا من الجهاد، ثم يأتي الكتاب الآخر الذي بعد هذا كتاب الإمارة، أيضا هذا من السياسة الشرعية. وأيضا في الكتب الجوامع يوجد ما لا يوجد في غيرها من الكتب التي هي مصنفة في الحديث. فإذا أردت أن تقرأ السيرة النبوية تستطيع أن تقرأ كتاب السير من صحيح الإمام البخاري، وهنا كتاب الجهاد والسير من صحيح الإمام مسلم. فالكتب الجوامع كصحيح مسلم يوجد فيها فقه، يوجد فيها إيمان، يوجد فيها سيرة نبوية. لأن هذا الكتاب يتكلم هنا كتاب الجهاد والسير عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وعن غزواته وكيفية غزوه عليه الصلاة والسلام وما يستنبط منها من أحكام ومن دروس ومن عبر. فهنا بدأ بهذا الباب، باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة. ونحن ينبغي أيها الإخوة أن نعلم أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها منهاج حياة، وفيها كيفية التعامل مع المسلمين ومع غير المسلمين. وفي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم إظهار لعزة المسلمين، وكيف كانوا في المرحلة المدنية لا يسكتون إذا اعتدى عليهم أحد، وكذلك كانوا يبتدرون الناس بدعوتهم إلى الحق والهدى، فإذا أبوا يكون طريق القتال. فلذلك كتاب الجهاد والسير فيه كثير من المعاني التي تتعلق بالسيرة النبوية وبغزوات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونتوقف من خلال ما ورد في الأحاديث دون توسع في السيرة، يعني لن يذكر في هذا الكتاب التوسع في أبواب السيرة، لا، إنما ما ذكر في هذه الأحاديث وما فيها من فوائد. الباب الأول قال: باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام من غير تقدم الإعلام بالإغارة. قال عبد الله بن عون: كتبت إلى نافع أسأله، إلى نافع مولى بن عمر أسأله عن الدعاء. الدعاء يعني دعاء المشركين، دعوة المشركين إلى الإسلام قبل القتال. قال ابن عون: فكتب إلي إنما كان ذلك، يعني دعوة المشركين إلى الإسلام قبل قتالهم، في أول الإسلام. في أول الإسلام قد يفهم منه أن حكم الدعوة إلى الإسلام كان متقدما، وأنه منسوخ بقضية، هنا القضية التي تأتي قضية بني المصطلق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: استدل نافع، اللي هو نافع المولى ابن عمر. استدل نافع بهذا الحديث على نسخ الأمر بالدعاء إلى الإسلام قبل القتال، يقول: لكن الأولى، قول بعض العلماء، أن يحمل على من بلغهم الدعوة من الكفار، يعني هذا لا يحمل على العموم بل على من بلغه الدعوة كما سيأتي. وهي ثم ذكر المسألة قضية بني المصطلق، يعني السؤال في هذا الباب: هل يجوز قتال الكفار قبل أن يدعوا إلى الإسلام أو لا؟ يعني من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لنا هذا الأمر، هل يجوز أو لا يجوز؟ فمن العلماء من قال إن هذا كان في بداية الإسلام، دعوة الكفار إلى الإسلام، ثم نسخ بعد ذلك، وهذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، قال بقضية بني المصطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في قصة بني المصطلق أغار عليهم دون أن يدعوهم، دون أن يبتدئ بدعوتهم إلى الإسلام. والذي يجمع بين الأحاديث وبين ما ورد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن يدعو الناس للإسلام قبل المبادرة بقتالهم، يرى أن الكفار لا يقاتلوا قبل أن يدعوا كما قال أبو العباس القرطبي، ولا تلتمس غرتهم، قال: إلا أن يكونوا ممن بلغتهم الدعوة، يعني بلغتهم الدعوة، بلغهم الإسلام، عرفوا بأنهم وصل إليهم الإسلام وأبوا الإسلام، يقول: فيجوز أن تؤخذ غرتهم. ثم يقول: وعلى هذا يحمل حديث بني المصطلق الذي سيأتي في ذكر قصته. وذلك النووي قال في هذه المسألة اللي هي الإغارة على الكفار قبل أن يدعوا إلى الإسلام، اللي هو جهاد اللي يسمي العلماء الطلب، أن يأتي المسلمون إلى بلد ليس فيها من المسلمين ويفتح المسلمون هذه البلاد، هذا يسمى جهاد الطلب. الآن هذا الآن هل يقاتلوهم قبل أن يدعوهم أو لا؟ فبعضهم، ونسب هذا إلى الإمام مالك، يقول العلماء في نظر أنه يجب الإنذار لهم مطلقا، سواء بلغتهم الدعوة أو لم تبلغهم، يجب أن ينذروا مطلقا. والقول الثاني قال: لا يجب الإنذار، إنذارهم ولا دعوتهم مطلقا. والقول الثالث قال: يجب إن لم تبلغهم الدعوة، يعني يجب أن يبلغوا وأن يدعوا إن لم تبلغهم الدعوة. قال: ولا يجب إن بلغتهم، بل تستحب، تستحب، قال: وهذا هو الصحيح. طبعا هذا قول الإمام الشافعي، ونقله الإمام نوعا الجمهور، قال الإمام ابن المنذر وهو أكثر أهل العلم. يعني خلاصة القول أن الكفار إن كان قد بلغتهم الدعوة من قبل، دعوة الإسلام، قال: فلا يجب أن يدعوا قبل الإغار عليهم، فإذا لم تبلغهم دعوة الإسلام فيجب أن يبلغوا قبل أن يغار عليهم. الآن إن بلغتهم دعوة الإسلام من قبل، يستحب ولا يجب، يستحب أن يدعوا قبل الإغارة عليهم، يعني قبل أن يقاتلوا. ويقول هذا هو قول جمهور أهل العلم. واستدلوا بقصة بني المصطلق. قصة بني المصطلق اللي هي غزوة بني المصطلق، بنو المصطلق هم قوم الحارث ابن أبي ضرار، وكان رئيس بني المصطلق الحارث ابن أبي ضرار. وكانت غزوة بني المصطلق على ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه، كانت سنة 5 في شعبان، كانت سنة 5 في شعبان، فهي بعد غزوة أحد وقبل غزوة الخندق، هي بعد غزوة أحد وقبل غزوة الخندق، لأن الخندق قالوا كانت في شوال في سنة 5 أيضا، فكان بين بني المصطلق وبين غزوة الخندق 4 أشهر فقط، ففي شوال غزوة الخندق، وقبلها في شعبان كانت غزوة بني المصطلق. لما؟ لأنه في غزوة بني المصطلق كان سعد بن أبي وقاص، كان سعد بن معاذ موجودا في الغزوة، كان موجودا. والدليل كذلك أن حادثة الإثك حدثت بعد هذه الغزوة مباشرة، يعني حادثة الإثك حدثت بعد هذه الغزوة مباشرة وقبل الخندق، وقبل غزوة الخندق اللي هي قصة حادثة الإفك المشهورة المعروفة. فيكون سعد بن معاذ الذي قام أصلا لما النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وقام يدافع سعد بن معاذ رضي الله عنه عن قومه، وتنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك، تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك. سعد بن معاذ قتل يوم الخندق أليس كذلك، بعد غزوة بني قريظة لما حكم في بني قريظة رضي الله عنه، وهذا وهو الذي اهتز له عرش الرحمن. فعلى هذا تكون غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة من الهجرة في شهر شعبان على قول الحافظ بن حجر، وبعضهم قال هي كانت في السنة السادسة من الهجرة، وابن كثير وغيره كالحافظ بن حجر قلنا رجحوا أن غزوة بني المصطلق كانت في السنة الخامسة من الهجرة في شهر شعبان. طب لماذا كانت غزوة بني المصطلق؟ لماذا هذه الغزوة؟ سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني المصطلق قوم الحارث بن أبي ضرار ساروا إلى ومن قدر معهم من العرب يريدون حرب النبي صلى الله عليه وسلم، القائد الحارث بن أبي ضرار. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث بريدة ابن الحصيب الأسلمي حتى يتحقق من الخبر، فأتاه ولقي الحارث بن أبي ضرار وكلمه، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره وكلمه أن الحارث بن أبي ضرار يعد العدة لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي تأكد من الخبر، وهذا بعد غزوة أحد، فندب الصحابة وأسرع الخروج. وكان خروجه يقول ابن القيم لليلتين خلتا من شهر شعبان، يعني في 2 شعبان. قال وخرج معه جماعة من المنافقين لم يخرجوا في غزاة قبلها، ما خرجوا بهذا العدد. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لبني المصطلق واستعمل على المدينة زيد بن حارثة رضي الله عنه، وقال بعضهم استعمل أبا ذر. كان الحارث بن أبي ضرار قد وجه عينا جاسوسا حتى يأتي بالخبر بأمر الجيش الإسلامي أين وصل وأين توجه، فالمسلمون ألقوا القبض على هذا العين الجاسوس فأخذوه وقتلوه. فبلغ الحارث ابن أبي ضرار ومن معه مسير النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وأن النبي قد قتل عينه، قتل الجاسوس، فخافوا خوفا شديدا، ثم تفرقوا ومن معهم من العرب في تلك النواحي. وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم في إلى ماء يقال له المريسيع، فهذه الغزوة تسمى غزوة بني المصطلق أو غزوة المريسيع. فانتهى إلى المريسيع، إلى ذاك المكان المريسيع، اسم لماء من مياههم في ناحية قديد من الساحل. فتهيأوا للقتال، وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وكانت راية المهاجرين مع أبي بكر رضي الله عنه، وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه. تراموا بالنبل ساعة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فحملوا حملة واحدة على المشركين، فكان النصر. وانهزم المشركون، وقتل من قتل، وسبي من سبي من النساء والذراري، وأخذ من غنائم النعم والشاء، ولم يقتل من المسلمين إلا رجل واحد، وكان قد قتله رجل من الأنصار خطأ، ظنه أنه من العدو فقتله خطأ. وكانت هذه الإغارة على ما ذكره هنا نافع، يقول إنما كان ذلك في أول الإسلام، قد أغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء، ف فقتل مقاتلتهم، يعني قتل الرجال منهم الذين يقاتلون، وسبى سبيهم، يعني سبى النساء وكذلك سبى الذرية، وأيضا أخذ الغنائم وسبى سبيهم. فالمقصود أن أنه قتل مقاتلتهم وسبى سبيهم. وكان المسلمون يعني في تلك المعركة كانوا أصحاب قوة، وقد خرجوا متعلمين من غزوة أحد، يعني ما وما حصل فيها من دروس وفوائد وعبر. وكان مسافع ابن صفوان، وكان زوج جويرية بنت الحارث، يعني من مسافع ابن صفوان زوج جويرية بنت الحارث اللي هي بنت زعيم بن المصطلق، كان من العشرة الذين جندلتهم السيوف المسلمة من الذين قتلوا، وأسروا سائرهم، وكانوا 700 رجل، يعني عدد الأسارة كان 700 رجل، وغنموا أموالهم وأخذوا نساءهم وذريهم واستاقوا نعمهم وشاءهم الشياة. 700 رجل أخذوا أسارة، واللي قتل من المشركين 10، من المسلمين قتل 1 خطأ، وسيق هؤلاء جميعا من السبي والغنائم. طبعا سبحان الله، لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا استطراد، يعني قسم النبي عليه الصلاة والسلام سبايا بني المصطلق، جويرية بنت الحارث رضي الله عنها اللي هي زوجة النبي أصبحت من بعد ذلك كانت في السبي، جاء سهمها لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، ثم كاتبته على نفسها. مر معنا في كتاب العتق أن المكاتبة أن يدفع العبد ثمن نفسه، فهي كاتبته على نفسها. ويقولون قال الراوي، وكانت تقول عائشة، وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت نفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها، يعني تستعينه حتى تدفع ثمن نفسها وترجع إلى أهلها تحرر. قالت عائشة، فوالله، هي الآن أمة من السبي عند ثابت بن قيس، فجاءت هي تجمع، والذي يكاتب يحله المسألة، فجاءت تسأل، فوقفت على باب النبي صلى الله عليه وسلم لتسأله لكي يعينها في المكاتبة. قالت عائشة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي وكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها ما رأيت، يعني أنها تصلح تكون زوجة له. قالت فكرهتها، جاءت غيرة الضرة، يعني الضرائر، قالت كرهت أن النبي يتزوجها. فدخلت عليه قالت، يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومي، قد أصابني بلاء ما شديد لا يخفى عليك، فوقعت في السهم لثابت ابن قيس ابن شماس، فكاتبته على نفسي، جئتك أستعين على كتابتي، فهل لك في خير من ذلك، فهل لك في خير أن تعينني؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، أو أدلك على ما هو خير؟ قالت، وما هو؟ قال، أقضي كتابتك وأتزوجك. قالت نعم. فقضى كتابتها، يعني دفع ما بقي من ثمنها وتزوجها عليه الصلاة، اعتقها ثم تزوجها. قال فقالت نعم يا رسول الله قد فعلت. قالت وخرج الخبر إلى الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس جميعا، أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا، فأرسلوا ما بأيديهم، يعني يقولون الآن الذين عندنا من بني المصطلق هم أقارب جويرية بنت الحارث، أصهار رسول الله عندنا إماء وعبيد، فأرسلوا ما في أيديهم أعتقوهم. قالت عائشة رضي الله عنها، فلقد أعتق بتزويجه عليه الصلاة والسلام إياها، يعني جويرية، 100 بيت من بني المصطلق، 100 أهل بيت، من بين المصطلق. تقول عائشة: فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها رضي الله عنها. ما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها. وسبحان الله، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ومكثت معه وأسلم أبوها، يعني الحارث بن أبي ضرار الذي كان رئيس القوم أسلم، كان قد دخل أو لما رأى الأمر دخل في دين الله، وأسلم أيضا كثير من قومها رضي الله عنها. فكان إسلام جويرية بنت الحارث، بل كانت هذه الغزوة غزوة بركة أصلا على المسلمين، أخذوا غنائم كثيرة، سبوا السبي، وبعد ذلك أعتقوا وأسلم من أسلم ودخل في دين الله عز وجل. فغزوة بني المصطلق هذه التي حدثت في السنة الخامسة من الهجرة في شهر شعبان، أغار النبي صلى الله عليه وسلم على أنعامهم فقتل مقاتلتهم الرجال الذين يقاتلون، وسبى سبيهم، قتل يعني ما استطاع، قيل 10 قتل، وسبى سبيهم، سبى الباقين يعني أخذوا من الأسارة. وفي هذا أيضا مسألة فقهية، لأن العلماء يستنبطون كذلك من السير مسائل فقهية، يقولون جواز استرقاق العرب. بنو المصطلق كانوا من العرب، كانوا عربا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذهم رقيقا عبيدا، وفي هذا جواز استرقاق العرب، لأن بعض أهل العلم منع استرقاق العرب، يعني هذا قول قديم للإمام الشافعي، والجمهور والشافعي في الجديد قالوا في مذهبه الجديد قالوا يجوز استرقاق العرب، يعني العرب يجوز أن يكونوا أرقاء. منع بعض العلماء قال لا يجوز أن يكونوا أرقاء، يعني لو كانوا مشركين، حتى لو كانوا مشركين لا يكونوا أرقاء، لكن الصحيح أنهم يجوز أن يكونوا أرقاء. ثم في هذا الحديث أن النساء والذرية لا يقتلون، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بقتل نسائهم ولا بقتل ذريتهم، قتل مقاتلتهم الرجال الذين يقاتلون، وهذا من محاسن الإسلام. قال: ولم يقتل نساءهم، إنما سبى نساءهم، وكان السبي خيرا، كان السبي خيرا لهم أصلا، لأن هؤلاء دخلوا في الدين فسبى نساءهم وأيضا ذريتهم، فكان سبيهم كذلك خيرا لهم لأنهم أسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.